لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في الفاتيكان المؤمنين الإيطاليين المشاركين في حج كومبوستيلا، ووجه لهم كلمة توقف فيها عند علامات ثلاث تميز الحج المسيحي إلى أضرحة الرسل، ألا وهي الصمت، الإنجيل، وما يسمى ببروتوكول متى 25. استهل الحبر الأعظم كلمته معربا عن سروره بلقاء الحجاج الإيطاليين عند ضريح القديس بطرس، خصوصا وأنهم توافدوا بأعداد كبيرة، وشكرهم على حضورهم. وجه تحية إلى رئيس أساقفة سانتياغو دي كومبوستيلا المطران فرانسيسكو برييتو فرنانديز وأعضاء أسرة عمل الأب جوانيلا وجميع الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين العلمانيين المشاركين في هذه المبادرة، والذين يعملون منذ قرابة 15 سنة في كنيسة غاليسيا، حيث يقدمون الضيافة الروحية للحجاج. وقال إن ضيوفه يشكلون دليلا حيا على هذا الالتزام الرسولي، كما حيا البابا أخوية القديس يعقوب في بيروجا الممثلة بمرشدها الروحي رئيس أساقفة لوكا المطران باولو جولياتي، لافتا إلى أن هذه الأخوية ملتزمة أيضا في خدمة الكرازة بالإنجيل. بعدها توقف البابا عند ظاهرة ارتفاع عدد الحجاج الذين ساروا في درب سانتياغو دي كومبوستيلا على مدى السنوات 30 الماضية، وأكد أن من بين المؤمنين الذين توجهوا إلى هذا المزار الشهير البابوان السابقان يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر، اللذين أرادا القيام بهذه الزيارة نظرا لأهمية هذا المزار بالنسبة لتاريخ المسيحية في أوروبا. ولفت إلى أن هذا الارتفاع العددي هو أمر إيجابي جدا، لكنه في الوقت نفسه يطرح علامة استفهام مهمة: هل الأشخاص الذين يسيرون في درب سانتياغو دي كومبوستيلا يقومون فعلا بمسيرة حج، أم أنهم يفعلون شيئا آخر؟ واعتبر فرانسيس أن الخبرات تختلف عن بعضها البعض، لكن هذا السؤال يحملنا على التفكير. هذا ثم أكد الحبر الأعظم أن الحج المسيحي إلى أضرحة الرسل يمكن التعرف عليه من خلال علامات ثلاث. أولا الصمت، وقال إن المسيرة التي تعاش بصمت تسمح للإنسان بالإصغاء، الإصغاء بواسطة القلب، وهكذا يجد من خلال التعب الأجوبة التي يبحث عنها قلبه، مذكرا بأن الله يتحدث في الصمت كنسمة عليلة كما حصل مع النبي إيليا. أما العلامة الثانية، مضى البابا إلى القول، فهي الإنجيل، مشددا على ضرورة أن يحمل الحاج دائما الإنجيل في جيبه، لأن مسيرة الحج تتم مرفقة بقراءة المسيرة التي قام بها الرب يسوع وصولا إلى التضحية بنفسه. وأكد فرانسيس في هذا السياق أن مسيرة الحج تكون أصيلة ومسيحية بقدر ما تحمل المؤمن على الخروج من ذاته ووضع نفسه في خدمة الآخرين بشكل مجاني، وهذا ما يقوم به الروح القدس عندما نقرأ الإنجيل كل يوم. تابع الحبر الأعظم من كلمته يقول إن العلامة أو الميزة الثالثة للحج فهي ما سماه ببروتوكول متى 25. إن كل ما فعلتموه لأحد أخوتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه. وشدد فرانسيس على ضرورة أن يكون الحاج خلال مسيرته متنبها دائما للآخرين، لمن يشعرون بالتعب ومن سقطوا ومن يحتاجون إلى شيء ما. وذكر هنا بكلمات القديس لويجي غوانيلا الذي قال إن هدف الحياة، حياة المؤمن، هو التأكد من أن أحدا لم يهمش. في ختام كلمته إلى الحجاج المشاركين في حج كومبوستيلا، شجع البابا ضيوفه على متابعة رسالتهم التي هي رسالة الكرازة بالإنجيل والاعتناء بالآخرين، لافتا إلى أن الحجاج القدماء يعلموننا أن هذه المسيرة تساعد المؤمن المسيحي على أن يكون كالرسل. وسأل فرانسيس عائلة الناصرة المقدسة الحاجة في أرض فلسطين أن تكون لضيوفه مثالا في أوقات الانتظار والترقب، وشكر الجميع على حضورهم، ثم منحهم بركاته الرسولية وطلب منهم أن يصلوا من أجله، وتمنى للكل ميلادا مجيدا.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس 19 من كانون الأول ديسمبر في القصر الرسولي في الفاتيكان مجموعة من الفيتناميين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية يدعمون الأعمال البابوية الرسولية. وسلط الضوء في كلمته للمناسبة على أهمية تقديم المساعدة بقلب فرح وابتسامة. وشه قداسة البابا فرانسيس كلمة أعرب في مستهلها عن سروره للقائهم بمناسبة زيارة حجهم إلى روما، لافتا إلى أنها تأتي قبل أيام قليلة من فتح الباب المقدس الذي يطبع بدء السنة اليوبيلية. وأمل الأب الأقدس أن يتيح هذا الوقت لجميع المؤمنين عيش لقاء حقيقي وشخصي مع الرب يسوع المسيح، مشددا على أن نعلن دائما أنه رجاؤنا. وتابع البابا فرانسيس كلمته مشيرا إلى أن التزامهم بدعم الأعمال الإرسالية والخيرية للكنيسة الجامعة يشكل تعبيرا ملموسا عن هذا الإعلان، وسيساهم في حمل الرجاء النابع من الإنجيل إلى العديد من إخوتنا وأخواتنا في مختلف أنحاء العالم. وتابع البابا فرانسيس كلمته إلى مجموعة من الفيتناميين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية يدعمون الأعمال البابوية الرسولية، لافتا إلى أنه منذ زمن الرسل يساعد أعضاء جسد المسيح بعضهم البعض، وقال إن تضامنكم مع الفقراء والذين يعيشون على هامش المجتمع يستجيب لوصية الرب للاهتمام بالأخيرين. وكما يذكرنا القديس بولس من الأهمية بمكان أن يتم تقديم هذه المساعدة بقلب فرح وبابتسامة. وأضاف البابا فرانسيس ليمنحكم الرب أن تقدموا دائما صدقتكم بفرح، وأن تحمل مساعداتكم ثمارا في حياة الأخوة والأخوات ليتمكنوا هكذا من اختبار محبة المسيح الحنونة والرؤوفة. كما وأشار البابا فرانسيس في كلمته إلى سمة مميزة، وكما قال للعديد من الكاثوليك الذين هاجروا من فيتنام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الإيمان القوي الذي حملوه معهم. وأضاف أنا واثق أن هذا الإيمان يلهم رغبتكم في مساعدة الجماعات المسيحية في أراضٍ بعيدة عنكم. وفي ختام كلمته إلى مجموعة من الفيتناميين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية يدعمون الأعمال البابوية الرسولية: تمنى قداسة الباب فرانسيس أن تقويهم زيارة الحج إلى روما في المحبة، وطلب منهم ألا ينسوا أن يصلوا من أجله.
مركز الإنسانية الذي عاشه في الأحياء الفقيرة في بونوس آيرس والجرح في القلب الذي يمثله العراق الذي زاره في عام 2021، هذا وغيره في استباق للسيرة الذاتية للبابا فرانسيس بعنوان سبيرا التي كتبها مع كارلو موسو. سيصدر الكتاب الذي نشرته دار موندادوري في 14 من كانون الثاني يناير في أكثر من 100 بلد حول العالم، وفي 17 من كانون الأول ديسمبر في اليوم الذي بلغ فيه الحبل الأعظم عامه 88 استبقت صحيفتا لا ريبوبليكا والكورييري ديلا سيرا الإيطاليتان بعض المقتطفات. عندما يقول لي أحدهم بأنني بابا الأحياء الفقيرة، أنا أصلي فقط لكي أكون جديرا بهذه التسمية، قال البابا فرانسيس مستعيدا بذاكرته ذلك العالم المصغر المعقد والمتعدد الأعراق والأديان والثقافات الذي يمثله حي فلوريس، حي بونوس آيرس الذي عاش فيه طفولته. هنا كانت الاختلافات طبيعية وكنا نحترم بعضنا البعض، يتذكر برغوليو مستذكرا مجموعات من الأصدقاء الكاثوليك واليهود والمسلمين بدون تمييز. يتذكر البابا لقاءه مع بائعات الهوى وهي صورة عن الجانب المظلم والأكثر إرهاقا للحياة الذي واجهه في طفولته في الضواحي الأرجنتينية. عندما أصبح أسقفا احتفل برغوليو بقداس لبعض هؤلاء النساء اللواتي كنا قد غيرن حياتهن في هذه الأثناء. تعترف له إحداهن وتدعى بوروتا قائلة: لقد كنت عاهرة في كل مكان حتى في الولايات المتحدة، كنت أكسب المال، ثم وقعت في حب رجل كبير في السن وكان عشيقي، وعندما مات غيرت حياتي، لدي معاش تقاعدي الآن وأذهب للاعتناء بالمسنين الذين يعيشون في دور المسنين والذين ليس لديهم من يعتني بهم. أنا لا أذهب إلى القداس كثيرا، لقد فعلت أمورا كثيرة بجسدي، لكنني الآن أريد أن أعتني بالأجساد التي لا يهتم بها أحد. مجدلية معاصرة، هكذا يصفها البابا فرانسيس. اتصلت به بوروتا مرة أخيرة من المستشفى قبل وقت قصير من وفاتها لتنال مسحة المرضى والمناولة، ويكتب البابا: لقد مضت بسلام مثل الجبات والبغايا الذين يتقدموننا إلى ملكوت الله، لقد أحببتها جدا، وحتى الآن في ذكرى يوم وفاتها لا أنسى أن أصلي من أجلها. لا تغيب أيضا ذكرى السجناء الذين كانوا يصنعون فرشا للثياب، بالإضافة إلى قصة ولادة الصداقة مع الأب خوسيه دي باولو المعروف باسم الأب بيبي، كاهن الرعية في رعية فيركين دي كاكوبي، والذي رافقه الحبر الأعظم المستقبلي بإصغاء وقرب في مرحلة أزمة في دعوته. في تلك المناطق الواقعة على أطراف المدينة حيث الدولة غائبة منذ 40 سنة، وحيث يشكل الإدمان على المخدرات آفة تضاعف اليأس، هناك يؤكد الحبر الأعظم في تلك الضواحي ينبغي أن يكون مركز الكنيسة الجديد الذي تعيش فيه مجموعة من العلمانيين والكهنة مثل الأب بيبي، ويشهدون للإنجيل كل يوم بين الذين يهمشهم اقتصاد يقتل. واقع صعب ينبثق منه بوضوح أن الدين ليس على الإطلاق كما يقول البعض أفيون الشعوب ورواية مطمئنة لاستعباد الأشخاص كما يكرر البابا، بل على العكس، بفضل الإيمان وبفضل هذا الالتزام الرعوي والمدني بالتحديد تقدمت الأحياء الفقيرة بطريقة لا يمكن تصورها على الرغم من الصعوبات الهائلة. وتماما مثل الإيمان، كل خدمة هي لقاء على الدوام، ونحن يمكننا بشكل خاص أن نتعلم الكثير من الفقراء، من مأساة الضواحي الحضرية إلى مأساة العراق الذي دمره النزاع. لا تتغير نظرة البابا فرانسيس، بل تبقى دائما نظرة مفعمة بالاهتمام والعناية بالإنسانية الجريحة. من تلك الزيارة التاريخية التي قام بها من 5 وحتى 8 من آذار مارس عام 2021، وهي الأولى لحبر أعظم في البلاد، يتذكر البابا فرانسيس الجرح في القلب الذي تمثله الموصل، وقال: إحدى أقدم المدن في العالم التي تفيض بالتاريخ والتقاليد، والتي شهدت تعاقب حضارات مختلفة على مر الزمن وكانت رمزا للتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة في البلد الواحد، عرب وأكراد وأرمن وتركمان ومسيحيين وسريان. ظهرت لعيني كامتداد من الأنقاض بعد 3 سنوات من احتلالها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي اختارها معقلا له، وبعد التحليق فوقها من على متن طائرة هليكوبتر بدت المنطقة كصورة أشعة للكراهية، أحد أكثر المشاعر فعالية في عصرنا. من تلك الزيارة يتذكر البابا فرانسيس السياق التنظيمي الصعب بسبب استمرار جائحة فيروس الكورونا ومسألة الأمن، ويكتب: لقد نصحني الجميع تقريبا بعدم القيام بذلك، ولكنني شعرت بأنه علي أن أذهب إلى أرض إبراهيم القاسم المشترك لليهود والمسيحيين والمسلمين. لا يخفي برغوليو المعلومات التي تلقاها من المخابرات البريطانية بشأن هجومين كان يتم التحضير لهما أثناء زيارته للموصل. كان أحد المفجرين امرأة محملة بالمتفجرات وآخر على متن شاحنة صغيرة، وقد تم اعتراضهما وقتلتهما الشرطة العراقية قبل أن ينجحا في مسعاهما. ويؤكد البابا فرانسيس: هذا الأمر أثر في كثيرا، لقد كانت هذه أيضا ثمرة الحرب المسممة. لكن في كل هذا الحقد لمح البابا بصيص رجاء في اللقاء الذي جمعه مع آية الله العظمى علي السيستاني في 6 مارس ل3 سنوات خلت في النجف، لقاء كان الكرسي الرسولي يعد له منذ عقود وجرى في جو أخوي في منزل السيستاني، لفتة هي في الشرق أكثر بلاغة من التصريحات ومن الوثائق لأنها تدل على الصداقة والانتماء إلى العائلة نفسها، يوضح البابا: وقد أثلجت روحي وجعلتني أشعر بالفخر. يذكر الحبر الأعظم من آية الله العظمى علي السيستاني بشكل خاص الحث المشترك للقوى العظمى بالتخلي عن لغة الحروب وتغليب العقل والحكمة، ومن ثم العبارة التي حملها معه كعطية ثمينة: البشر هم إما إخوة في الدين أو متساوون في الخلق. هذا وبالإضافة إلى كتاب سبيرا سيتم أيضا سرد حياة البابا فرانسيس في فيلم أخذت أحداثه من كتاب Life Lamia Storia nella Storia، وهو سيرة ذاتية كتبها مع فابيو ماركيزي راغونا ونشرها دار نشر هابر كولينز في شهر آذار مارس الماضي.
لمناسبة السنة اليوبيلية 2025 التي يقترب بدء الاحتفال بها، عرفت الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية ببرنامج أطلقته محوره الفن المعاصر، مشيرة إلى أنه وفي استمرارية لجناح الكرسي الرسولي في بينال الفنون في البندقية ستتواصل مسيرة العروض الفنية في السجون. وأوضحت الدائرة أنه سيتم ومع فتح الباب المقدس افتتاح معرض في سجن ريبيبيا في روما، كما ستفتتح الدائرة لهذا الغرض خصيصا فسحة للعروض. هذا وقد تم التعريف بهذه المبادرات والتي يجمعها برنامج أطلق عليه اسم الفن المعاصر في السجن تحدي الرجاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الثلاثاء 17 من كانون الأول ديسمبر، ترأسه عميد دائرة الثقافة والتربية الكاردينال جوسي تولنتينو دي مندونسا. ومن بين المشاركين في المؤتمر الصحفي رئيس قسم إدارة السجون في وزارة العدل الإيطالية جوفاني روسو، ومعدة فسحة العروض التي ستدشنها الدائرة مع فتح الباب المقدس كريستيانا بيريلا، ومعد المشروع الدولي أبواب الرجاء دافيد رامبيلو، هذا إلى جانب الفنانة التي أبدعت العمل الذي سيفتتح في سجن ريبيبيا مارينيلا سيناتوري. وفي مداخلته تحدث عميد الدائرة الفاتيكانية عن ضرورة ألا ينظر إلى الفن باعتباره تميزا يمكن لقليلين فقط التمتع به، بل الفن هو بالأحرى علامة التطلع الكبير الذي يكمن في قلب كل إنسان. وتابع متوقفا عند اختيار فتح الباب المقدس الثاني لليوبيل في سجن، وأيضا عند اختيار تنفيذ عمل فني بإمكانه أن يتكلم إلى السجناء وكذلك إلى القائمين على السجون، فقال إن هذا هو مؤشر لأسلوب واضح في استمرارية مع مشروع جناح الكرسي الرسولي الذي اقترحته دائرة الثقافة والتربية للمشاركة في الدورة السابقة لبينال الفنون في البندقية والذي يتمحور حول الحقوق الإنسانية. هذا وشدد الكاردينال ديميندونسا من جهة أخرى على أهمية الإيمان بأن التحول سواء تحولنا أو تحول العالم هو ممكن حتى وإن كان هذا تحولا صعبا أو أليما. وأضاف أننا حين ننظر إلى بعضنا البعض كأخوة فإن هذا يجعل تلك المعجزة الكبيرة تتحقق، أي ما وصفه بالنسج المشترك للرجاء. وعن التحول والتغيير تحدثت الفنانة مارينيلا سيناتوري، فقالت إن الفن هو وسيلة انتقال رائعة للإبحار في العالم، وتابعت أن الفن هو محول بشكل أكبر ويتميز بالقدرة والفعالية على تحفيز ديناميات تغير أكثر حميمية مقارنة بما نعتقد. ثم تحدثت عن العمل الفني الذي أبدعته مع السجناء، وقالت إن كل من شارك في هذا العمل المشترك قد أراد أن يشارك بشكل شخصي وبهويته بدون اللجوء إلى أي مرجعية. أراد كل منهم حسب ما تبعت الفنانة أن يكون هو ذاته بهويته وبقصته الخاصة. وأضافت أن هذه المشاركة كانت إسهاما من طرف الجميع في تكريم جماعي للثقافة الشعبية في جنوب إيطاليا. أما رئيس قسم إدارة السجون في وزارة العدل الإيطالية جوفاني روسو فتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن حضور الفن في السجون، وأشار إلى ما وصفه بنسيج يومي يبرز من خلال لفتات ملموسة، وأراد التذكير في هذا السياق بالحديث الذي دار بينه وبين البابا فرانسيس في البندقية حول ما وصفها بالبوابات الجديدة، بوابات الإمكانيات والمستقبل. وتابع أن قسم إدارة السجون قد استجاب من خلال جهود كبيرة إلى رغبة قداسة البابا في فتح الأبواب، ما يعني أيضا أبواب السجون. وتحدث المسؤول هنا عن أبواب الرجاء والعناية الإلهية. تحدث من جانبه دافيد رامبيلي معد المشروع الدولي أبواب الرجاء عن أهمية الثقافة، وذلك أيضا باعتبارها ترياقا ضد فقدان الرجاء. ووصل أن الفن قادر على تثمين هوية من يتابعه، كما وأشار إلى أن السجن غالبا ما ينظر إليها كمكان يهجره الرجاء، إلا أن فتح العقول والقلوب على قيم الرجاء هو إشارة إلى الهدف وإعادة اقتراح مشروع حياة، وهو واجب حساس نريد أن نوكله إلى حساسية الفنانين الذين سيقاسموننا هذه الرسالة من أجل تحويلها إلى حركة ولتصبح قوة الحق والعدل والخير والجمال أعمالا فنية ملموسة. وتحدث من جهة أخرى عن جعل الرجاء ملموسا وعن قدرة الجمال على تطوير مشاعرنا لتمكينها من التغذي على هذه الفضيلة.
إن الملايين من المهاجرين الذين يعبرون الكوكب يقدمون مساهمة هامة للمجتمعات والاقتصادات والبلدان في جميع أنحاء العالم. هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، مسلطا الضوء على القيمة المضافة التي يقدمها الأشخاص الذين يغادرون بلادهم لينتقلوا إلى مكان آخر، مذكرا في الوقت نفسه بالتحديات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان. وتذكرنا الأمم المتحدة بأن المهاجرين هم رصيد مهم، إذ أنهم يؤدون دورا رئيسيا في أسواق العمل ويسدون الثغرات في المهارات ويعززون الابتكار وريادة الأعمال ويعالجون التحديات الديموغرافية في المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة. كما يحفز المهاجرون أيضا النمو الاقتصادي ويوفرون شريان حياة للأسر ولجماعاتهم التي يأتون منها، الأمر الذي يعزز التنمية. ومع ذلك فإن هؤلاء الأشخاص أنفسهم كما يذكر غوتيريش يواجهون التحيز والتمييز والعنف والاستغلال وصولا إلى القسوة التي لا يمكن تصورها في الأتجار بالبشر. كذلك تتفاقم التحديات بسبب تزايد المعلومات المضللة وخطاب الكراهية الذي يزرع الانقسامات ويشوه المساهمة القيمة التي يقدمها المهاجرون كل يوم. ويوجه غوتيريش نداءه إلى المجتمع العالمي الذي يدعو إلى مناشدة الإنسانية المشتركة في محاولة لعكس هذه النزاعات الضارة. ويوضح الأمين العام للأمم المتحدة كذلك أنه من الضروري الالتزام بالميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. الذي تمت الموافقة عليه في الكانون الأول ديسمبر عام 2018 لتحديد حلول ملموسة لحماية المهاجرين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم ومواصلة توسيع مسارات الهجرة القائمة على الحقوق. وتابع غوتيريش أنه مع اعتماد الميثاق من أجل المستقبل في شهر أيلول سبتمبر الماضي التزمت البلدان في جميع أنحاء العالم مجددا بتعزيز الشراكات الدولية والتعاون العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة. وبالتالي جاءت الدعوة إلى الدفاع كل يوم عن حقوق جميع المهاجرين والعمل على إنشاء أنظمة هجرة آمنة وإنسانية وإدماجية. هذا وتشير الأمم المتحدة إلى الصعوبات الكبيرة مثل الحروب وتغير المناخ التي تجبر ملايين الأشخاص على الفرار من أجل إنقاذ حياتهم أو حياة أسرهم أو حتى للبحث عن الأمن الاقتصادي. وتوضح الأمم المتحدة أيضا أن عام 2023 قد شهد مستويات قياسية من النازحين داخليا، بالإضافة إلى الزيادة في الاحتياجات الإنسانية أيضا بسبب الأزمات الجديدة. ثم الأسوأ من ذلك كله أنه كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للمهاجرين، حيث قتل أكثر من 8500 شخص، كما تظهر أرقام المنظمة الدولية للهجرة على طرق الهجرة حول العالم. لا يزال الرجاء عاليا في أن نتمكن من بناء عالم تكون فيه الهجرة آمنة بشكل أساسي. علينا فقط أن نأخذ بعين الاعتبار الأدلة الدامغة التي أشارت إليها الأمم المتحدة نفسها، وهي أنه عندما تتم إدارة الهجرة بشكل آمن واستراتيجي يمكنها أن تكون قوة قوية من أجل الخير. وبالتالي من خلال دعم مسارات الهجرة المنتظمة يمكننا أن نوفر فرصا للأشخاص الذين يهاجرون ونحمي حقوقهم بشكل أفضل، ونساهم في تحقيق قدر أكبر من الازدهار في البلدان التي يأتون منها وفي البلدان التي تستضيفهم.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.